حياتي
وخير الدليل
إذا تهت يوما
مع الحائرين
وقرآننا هدينا والحبور وبشر يسل الفؤاد الحزين.
أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. حياكم الله بياكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الندى الفضائية وأهلا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من برنامج ألف لام ميم ويوم الخميس وأنواع الهجر. وما زلنا بفضل الله تعالى ونجتهد اليوم بإذن الله تعالى في الانتهاء من هذا النوع من أنواع الهجر ألا وهو هجر التدبر. وفي يعني ضيافتنا ضيف عزيز علينا ولا احنا ضيوف على الشيخ احنا ضيوف برضه على الشيخ شيخنا الدكتور محمد محمود عبد المهدي من علماء الأزهر الشريف. منور يا شيخنا. بارك الله فيك.
الله يعزك
شيخ. يعني بعد ما تكلمنا عن مقدمة طويلة جدا جدا في هذا النوع من أنواع الهجر ألا هو هجر التدبر بعد كده أنا أتكلم عن مفاتيح وده من خلال كتاب مفاتيح التدبر للشيخ الدكتور خالد ابن عبد الكريم اللاحم. وفضل الله تعالى احنا انتهينا من الكلام عن 5 مفاتيح تكلم عنها الشيخ والشيخ له تكلم عن 10 مفاتيح فبقي معنا شيخنا 5 مفاتيح. فنذكر مشاهدينا الكرام بالمفاتيح الخمس التي تكلمنا فيها مع فضيلتكم. المفتاح الأول كان حب القرآن، الثاني أهداف قراءة القرآن، الثالث القيام بالقرآن، الرابع أن تكون القراءة في الليل، الخامس التكرار الأسبوعي للقرآن أو بعضه. وده كان آخر كلامنا في الحلقة الماضية في الخميس الماضي. اليوم نستكمل بإذن الله تعالى ونجتهد كما وعدنا مشاهدينا الكرام إن احنا ننتهي من هذا النوع حتى ننتقل إلى نوع آخر من أنواع الهجر ألا وهو هجر العمل. وكأن القراءة هي وسيلة للوصول للتدبر وكأن التدبر هو وسيلة أيضا للوصول للعمل أو مقدمة للعمل. ندخل بقى على النوع السادس ألا وهو أن تكون قراءتي للقرآن حفظا من الذاكرة.
الحمد لله أحمده والصلاة والسلام على نبي الهدى ومعلم الخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. حيا الله مشاهدينا الكرام في كل مكان ونسأل الله سبحانه أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا جميعا وأن يرفع به عنا وعنكم الهموم والغموم وأن يجعله يوم القيامة لنا شفيعا. المفتاح السادس شيخنا كما ذكرت هو مفتاح الحفظ. هذا المفتاح الكبير أبتدئه لأبين أهميته على طريقة قول الخضر لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. والخبر هو ثقل الموضوع وأهميته. قيمة الحفظ أن يجمع العبد القرآن في صدره جزء منه أو كله، هذه القيمة العظيمة تبين عند أول تلقي النبي صلى الله عليه وسلم. ما السر؟ أنه كان يعجل جبريل في القراءة حتى قال الله عز وجل به ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه.
نعم.
ما الشأن في أنه كان يتعجل جبريل حتى قال له رب العالمين لا تحرك به لسانك
لتعجل به.
إن
علينا جماعة.
كل ذلك ليجمعه في صدره
عليه الصلاة.
فقال الله له طمأنة ووعدا إن علينا جمعه بقرأ. قال ابن عباس أي جمعه لك في صدرك.
نعم.
فهذا الجمع هو الحفظ وهو ما تمتاز به تلك الأمة. نعم. وما وصف به أتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
في أنهم يجمعون إنجيلهم في صدورهم. نعم. وخرجت كلمة إنجيل يعني الكتاب المنزل
نعم.
يجمعونه في صدورهم
نعم.
وقال ابن تيمية رحمه الله ما يفعل بي أعدائي أنا جنتي وبستاني في صدري أيما ذهبت فهما معي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والحفظ أيضا مراد به قوله عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها حلو
نعم.
وأيضا أراد بذلك الماهر بالقرآن الذي يحشر مع السفرة الكرام البررة
نعم.
لا شك أنه الذي يجمعه في صدره. فهذا الحفظ الذي أراده المؤلف أنه مفتاح إنما أراده من جهة دقيقة وهي جهة أن من حفظ كتاب الله وجمعه في صدره فقد فوت كثير من التركيز وإمعان النظر وأخذ المجهود بالعين أو النظر في المصاحف.
ده كان سؤالي لحضرتك يعني بعد المقدمة دي، إيه أهمية أن أحفظ؟ طب ما أنا هقرأ القرآن أقرأه غيبا أو من المصحف، ما في مشكلة، أنا هتدبر الآيات، أنا أعيش مع الآيات.
صحيح، لكنه أراد المؤلف وبالأدلة أن يثبت أن الحفظ يوفر كثير من الطاقة
نعم.
التي تصبح بعد ذلك عدة للتدبر، فإن من جمع القرآن في صدره لم يتكلف استحضاره
نعم.
ولم يتكلف أن يستحضره عند الحاجة، بل كان ذلك تلقائيا لحفظه في صدره. ولا شك أن حديث يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل
كما كنت ترتل
كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، أنه أرادك ذلك من حفظ في صدره وجمع في صدره
نعم.
وقال الله تعالى في آية خطيرة قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا
العلم نعم. نعم.
في صدور الذين
أوتوا العلم.
فالذين يجمعون القرآن في صدورهم إنما هم بهذا الحفظ صار مفتاح التدبر عندهم الذي قصده المؤلف يسيرا سهلا.
يعني حضرتك تقصد أن أثر الحفظ يعني بيترتب عنه الفهم والتدبر،
وهذا ما أراده سبحانه
وتعالى. والربط كمان بين الآيات.
والربط بين الآيات وهي أحد أنواع المفاتيح
نعم. نعم.
التي سيأتي بها المؤلف ربما
نعم.
الأخير
نعم.
وأنا أيضا ألمح في الحفظ قول الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه
تمام.
فلا شك أن هذا القذف إنما يكون ممن جمع القرآن في صدره سريع البديهة. لما جاءت الجدة لأبي بكر الصديق تسأله عن نصيبها في الميراث، فاسمع إلى جواب الذي جمع القرآن في صدره سيدنا
نعم.
أبو بكر
نعم.
قال لا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيء ولا أجد لك في كتاب الله شيء
يعني
فقطع في كتاب الله أنه لا يجد
نعم.
لأن القرآن كله عنده كسورة الفاتحة، يعني القرآن كله أمامه في صدره مجموع عنده كسورة الفاتحة
كاسمه
أحسنت شيخنا
نعم.
وقال ذلك وقيل ذلك عن البخاري
نعم.
وعن كثير من القراء والحفاظ أن القرآن جميعه يستحضرونه سريعا كأنه في حجمه ينظرون إلى سورة الفاتحة.
طيب ده بيخليني أطلب من حضرتك نصيحة للمشاهدين الكرام. كثير مننا بيعتبر أن الحفظ هو غاية وليس بوسيلة، يعني كلام المؤلف يقول بأن الحفظ يساعد، فهو وسيلة يساعد على التدبر والتفكر في آيات القرآن. فعايزين نصيحة بقى كده بس سريعة.
معلش شيخنا أنا لي في هذا اجتهاد.
تفضل.
الحفظ في الصدر والجمع غاية الصغار والصبية
نعم.
غاية ما نرجوه من صغارنا.
أنا أقصد أنه ما يبقاش منتهى
من انتهى فهو ملام
نعم.
من انتهى فهو ملام، ملام شرعا
نعم.
وملام عند أهل العلم، لكنه غاية للصغير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله عليه وسلم
إن حق الولد على والده أن يعلمه الكتاب. ومعلوم أن كل الناس في مصر وغيرها يشتهر عندهم الكتاتيب، فأول ما يعقل الولد ويميز يذهب به إلى كتاب الشيخ
نعم.
فلا زال يقرأ ليحفظ.
حرمنا من هذه الكتاتيب
وحرمنا، ونسأل الله أن يعممها كما كانت معممة
نعم.
فهي موجودة، لكن أغلب شيوخنا تكاسل ومنهم من نظر إلى المادة. نسأل الله أن يتوب علينا
آمين
جميعا
آمين
وأن يردنا إلى ما كنا عليه. فالحفظ غاية في سن الصغر، فإن تجاوز المرء يكون الأمر فيه صعوبة، لكنه غاية أيضا تبقى للحصول على هذا الشرف
نعم.
فإنه صح وتلك جائزة
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعذب رقعة جمعت كتاب الله. قال أهل العلم أشار بذلك إلى كل صدر جمع
وعى القرآن
وعى القرآن
نعم.
والقلوب أوعية كما قال عبد الله بن مسعود فاشغلوها بالقرآن.
طب ما احنا برضو يعني ليه ما نجمعش بين الحسنين؟ ليه ما خليش الغاية عبارة عن غايتين؟ يبقى أحفظ وفي نفس الوقت أعيش مع الآيات وأتدبر الآيات وأبحث في خفايا الآيات.
وهذا ما ينبغي في هذا الوقت بالذات أن نشير إليه، أن تقوم الأمور جمعاء.
نعم.
وأن يؤخذ كتاب الله كما نتكلم في أنواع الهج، يؤخذ تلاوة ويؤخذ حفظا ويؤخذ تدبرا ويؤخذ علما عملا ويؤخذ علما، ويصل به الناس إلى كل درجات التي أمر الله بها.
نعم.
لا شك أن الجيل الأول من الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته الذين قاموا بكل هذه الأنواع جمعاء. فلا شك أنها في مقدور المرء لو أنه جعل هذا الكتاب هو حياته وأول أمره وآخره.
نعم.
أول أمره وآخره. فالحفظ الذي هو المفتاح درجة كبيرة صعبت على كثير من الناس، فانداست الهمم أو سفلت الهمم إلى أقل من هذا، لكنها همم الكبار فيما يسعون إليه. ولا تجد الجاد المجتهد إلا وهو يسعى إلى أن يقرأ القرآن على غيره، على من هو أمهر منه به حتى يصل إلى درجته. بل قال البيهقي في شعب الإيمان: ينبغي على كل أهل القرآن في رمضان أن يعرضوا القرآن على من هو أمهر منهم وأحفظ، فتلك سنة جارية.
جميل.
حتى يثبت ويكون في درجة أعلى.
بس أنا قصدت برضو من
شيخنا الأعمش.
نعم.
الأعمش رحمه الله كانوا يضبطون المصاحف من قراءته في رمضان. من عظم حفظه
عليه رحمة الله.
الذي كان يقول عن نفسه: أنا ممن رفعه الله بالقرآن.
نعم.
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فكان ميزة الأعمش أنه جمعه في صدره وهو كفيف أعمى، ومع ذلك كانوا يضبطون المصاحف من قراءته. هذا هو الأصل في كتاب الله، أن يجمع في الصدور.
وده من باب حفظ الله للقرآن.
صحيح.
رب العزة يقول:
ولا يجوز أن يصير الأصل.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
فشمل صور الحفظ كلها حتى الصدور هي أول شيء.
لكن برضو مش دي نصيحة لما طلبت من حضرتك أنك توجهها.
هي مسألة الغاية والوسيلة.
لا لا لا، أقصد كده برضو، يعني أنا كان قصدي في هذا الأمر حضرتك وجه نصيحة لمن غايته أن يحفظ القرآن، ماشي، من كانت غايته أن يحفظ القرآن ثم يتكسب منه، ثم يقال هذا حافظ هذا قارئ يقدم في الصلاة، فده كان مقصدي. لا، مقصدي أنه ما يحفظ.
هذه النصيحة التي توجد كثيرا ويحصل بها فعلا نيات لحفظ كتاب الله وأن صارت فيه أرزاق، هذا من استبدال الأدنى بالأعلى. وإن الله تبارك وتعالى وعد المخلصين من أهل القرآن أن يجمع لهم دنيا وآخرة.
نعم.
فينبغي على المرء أن لا يقصر نيته على طلب شيء من الدنيا، فإن الله حذرنا بأهل الكتاب الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. نعم. أنه سبحانه جعل عقابهم، قال: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبوا.
طيب.
فالحفظ مفتاح كبير، لا أريد لإخوان الكرام المشاهدين أن يطرق قبل أن يبث بثا في أنه صار الناس عجزة فتركوا هذا الأمر.
وهو المفتاح القادم برضو مكمل لهذا المفتاح.
نعم. وهو
ألا هو مفتاح تكرار الآيات، وأنا لو بحفظ يبقى من الطبيعي أن يكون عندي تكرار الآيات.
قصد المؤلف تكرارا آخر.
نعم.
وهو تكرار الآية التي تعين على التدبر.
نعم.
حتى روى قصصا أن بعض أهل الإيمان من الصحابة ومن بعدهم كانوا يقرؤون الآية فيقومون بها الليل كله.
نعم.
فيقال أن أبو سليمان الداراني قام ليلة وهو يقرأ بقول الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم.
نعم.
أي يصير الحياة والموت بين أهل الحسنات وأي السيئات سواء.
ولا يوجد تكرار الآيات في الحفظ، يعني أنا ممكن أقرأ الآية وأقرأها مرة ثانية وأنا يعني أراجع، وأقرأها مرة ثالثة مرة على شيخ، ومرة وأنا أراجع وأراجع كل أسبوع الآية، فربما تكرار الآيات هل لا يترك أثر؟ يعني ربما يترك أثر عند الحافظ. فأنا
أثبت شيء كنا أثبتناه في أهداف القراءة.
نعم.
وهو القصد، من تكرر الآيات ولم يقصد فهم ما فيها فإنه لا يزال بعيدا عنها.
تمام.
ولا يؤتى منها شيء.
تمام.
لأنه لم يقصد ذلك. ليه مولانا؟ وهذا تأصيل علمي خطير.
نعم.
في أن الله جعل الرزق رزقا،
سبحانه.
رزق الدنيا من المآكل والمشارب والدراهم، وهذا يكون قدريا مكتوب للمؤمن والكافر. أما رزق الآخرة والهداية وما عند الله من مفاتيح المواهب فلا يكون إلا بالقصد والطلب.
نعم.
وجمع الله بينهما في خواتيم سورة طه، قال تعالى، هذا من التدبر، وأمر أهلك بالصلاة وهو طلب الهداية.
نعم.
واصطبر عليها، لا نسألك رزقا يعني الدراهم والبنيهات، بل كتب الله الأرزاق للناس جميعا والعبد بالغها كما في الحديث، ولو فر أحدكم من رزقه لتبعه كما يتبعه أجله، أراد أرزاق الدنيا.
نعم.
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك
والعاقبة للتقوى.
فجعل هداية أو رزق الهداية لا يكون إلا بطلب العبد والسعي إليه، والذين اهتدوا زادهم هدى.
نعم.
فجوابا على سؤال فضيلتك بدقة، هذا الأمر في من يعني أراد التكرار ولم يقصد بهذا التكرار الهداية فلا يصل إليها.
تمام.
لابد من التكرار أن يقصد به الهداية، وهذا هو معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله بآية، إن تعذبهم فإنهم عبادك. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما قرر الآية عادت إليه بمعنى.
نعم.
وعادت إليه بفهم، وإلا خيف على المكرر الملل فانتهى.
نعم.
هذا أمر ليس تنسيه.
لا، بس أنا أظن أن القرآن ما فيه ملل يا سيدنا شيخنا. إحنا بنقرأ القصص عموما، مجرد الواحد ما يسمع قصة من القصص أو يقرأ قصة خارج القرآن يعني مش محتاج أنه يقرأها مرة ثانية، لكن نقرأ قصص القرآن مرة وإثنان وثلاث.
هذا من حسن ظنك بالقرآن. الشيخ أشرف عامل حسن ظني بالقرآن، لكن هل هذا ليس موجود في الواقع؟ لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلامه.
نعم.
هذا قول عثمان بن عفان.
نعم.
فأراد أن هناك من يمل يضيق صدره والعياذ بالله.
نعم.
لأنه هناك أمراض شديدة تحول دون التمتع بهذا الكتاب والاستمرار فيه. فأمر التكرار الذي أراده المؤلف هو التكرار والمعنى يزيد.
نعم. يعني كلما كرر كلما ازداد المعنى عنده أو تجلى عنده معنى جديد.
كلما كرر سالت أودية
بقدرها. نعم. إن شاء الله.
كلما كرر فاهمة، كلما كرر بكى وزادت دموعه وهو يسمع الآية ويكررها. فمنهم من كان يكرر قول الله تعالى ألهاكم التكاسل حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. فيكرر حتى غشي عليه.
نعم.
يكرر حتى غشي عليه، يعني معنى كده ان الدم بيرتفع حتى حصل له غيبوبة من شدة التكرار الذي يزيد المعنى.
سيدنا عمر عندما يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأبي هو أمي، عندما يعني
قرأت عليه الآية.
أيوة. نعم. فإن مات أو قتل انقلبته، فقال وكأني أسمعها لأول مرة.
صحيح.
لأول مرة.
فالتكرار الذي هو قول المؤلف ومفتاحه.
نعم.
السابع إنما هو التكرار الذي يزيد المعنى.
ثم خلينا نوسع الدنيا شوية، وسع صدرك معايا شوية يا شيخنا، ونوسع الدنيا شوية ونقول برضو أن تكرار الحفظ، تكرار الآيات من خلال الحفظ هيخليني أعيش مع الآيات بشكل أكبر، لأن هبقى مع القرآن بشكل أكبر.
نسبة الأصل شيخنا.
طيب ماشي.
أنها عبارة عن أسوبة يلبسها الذي يقرأ كتاب الله.
نعم.
فإذا لبس ثوب الثواب فحسب.
نعم.
فهذا حظه.
نعم.
وإذا لبس ثوب التكسب بالقرآن ويشتري به ثمنا قليلا.
نعم.
فهذا حسبه، هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن،
ومن أرادهما معا فعليه.
إذن فالأمر إرادة القلب.
نعم.
منكم من يريد الدنيا بهذا القرآن، ومنكم من يريد الآخرة بهذا.
نعم.
القرآن.
نعم.
فإذن قصد القارئ شرط في قلب المنفعة،
يعني النية دي أساسي في هذا الأمر.
إذا أراد العلم تعلم.
نعم.
إذا أراد الهداية اختدى، إذا أراد الشفاء شوفي،
وإذا أراد الدنيا
وإذا أراد الدنيا.
نعم.
هذا لا يكون إلا في كتاب الله.
نعم.
نعم.
ندخل على
فالكل يعمل.
ندخل على المفتاح.
قال الله، قال نبينا عليه الصلاة والسلام في خواتيم حديث أبي مالك الأشعري، قال والقرآن حجة لك أو عليك، فكل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
نعم.
فبائع نفسه فمعتقها من النار أو موبقها، لكن قبلها قال والقرآن حجة لك أو علي.
أسأل الله أن ندخل الجنة جميعا أنا وحضرتك وكل مشاهدينا الكرام
بالقرآن والمسلمين.
بالقرآن
يا رب.
والمؤمنين والمسلمين ولكل. نعم. من يوحد الله
يا ربي.
يوحد الله بشر.
كل من مات على التوحيد.
لا إله إلا الله.
الله.
طيب. ندخل بقى على المفتاح الثامن، عشان احنا اتفقنا ان احنا هننتهي. نعرف ان حضرتك كل مفتاح من المفاتيح التي معنا أظن إن إحنا نحتاج إلى حلقات كثيرة جدا للكلام عنه.
هذه وإن كانت تقال في برامج كثيرة تقال هكذا، نحتاج إلى حلقات، لكنها في مفاتيح القرآن تحتاج فعلا بلا مبالغة.
نعم.
نقول المشاهد الكريم بلا مبالغة.
طيب يعني ياخدوا حتى بس يعني قبس كده إن شاء الله. طيب المفتاح الثامن ربط فيه المؤلف بين الألفاظ والمعاني، فقال ربط الألفاظ بالمعاني.
هذا ما يسمى عند المحدثين من العلماء إنزال الآيات على الواقع. ربط المعنى أو اللفظ بالمعنى. ثم قال المؤلف وربط المعنى بالعمل. وربط اللفظ بالواقع الذي نزل عليه. هذا الاستحضار الدائم، هذا الذي يكون من دأب القراء وأهل العلم، هذا الذي لا يفعله إلا من جمع كتاب الله فهما وتدبرا. فهو لا يرى واقعة إلا ويرى لكتاب الله فيها ذكرا، لا يرى حادثا إلا ورى لكتاب الله فيه آيات.
وكأنه عفو، يعني شيء عفوي، مجرد ما يقع في نازلة ولا حاجة يتذكر آية من كتاب الله،
يبعث إليه ذلك. ويؤتى ذلك عفويا. ومنهم من يؤتى بفهم ويكون ذلك عمله ودأبه. لا شك أن هذا من أعظم مفاتيح التدبر، بل هو حقيقة يلمس التدبر مباشرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا دأبه صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم
يرى الحادثة فيتذكر من كتاب الله عز وجل ما يحدث به، إما الصبر، إما السلوى، إما الاستئناس، إما التماسك، إما الثبات. هذا هو قصد القرآن في إنزاله على نبينا صلى الله عليه وسلم بارك عليه. يعني حتى هذا كما ذكرنا من قبل، هذا هو علة أن الله قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا حسب الوقائع والأحداث. فينبغي تدبرا أن ينزل حسب الأحداث. ولذا قال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ثم قال في الكهف وكان الإنسان أكثر شيء جدلا
وما زال الجدل
تنزل له الآيات على الواقع الذي يوصف الحال. ولا تركنوا إلى الذين ظلم وقالوا وقياس آيات كثيرة، ومع ذلك الإنسان يجادل في المسألة ولا يرى الآية تعمل في واقعها. وهذا إنما هو تعطيل لوظيفة حقيقية ومفتاح كبير مفاتيح التدبر، وهو إنزال الآيات على الواقع. أول ما أسلم أبو هريرة، أول ما أسلم وهو دخل المسجد النبوي والنبي كان في خيبر عليه الصلاة والسلام، وفي أم مكتوم يقرأ في صلاة الفجر ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. فقال أبو هريرة يربط المعنى بالواقع، ويل لفلان باليمن كان يطف في الكيل ويخسر.
لا إله إلا الله.
إنزال الآيات على المسألة. والقرآن يوصف المنافقين في سورة المنافقون، ويوصف المنافقين في سورة التوبة، ويوصف المنافقون في سور كثيرة، وفي سورة المؤمنون ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى، ومع ذلك لا يحصل توصيف. هذا هو عدم الربط، وما سماه الله أم على قلوب
أقفالها
وجعل على قلوبهم أكنة لا يفقهون. أي لا يفقهوا أن ينزلوه على واقع الناس. أفلا يتدبرون القرآن. وهذا هو المفتاح الدقيق، يكاد يكون أهم ما يكون فيهم من إنزاله على الواقع والأحداث ليحصل به التعايش والحياة. وهو معنى قوله في سورة ياسين لينذر من كان حيا. هذا الكتاب لينذر من كان حيا
حيا
فينبض بالقرآن. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا في الحادثة والواقعة، تذكروا الأمر فصار عندهم بصيرة قوية. وهو معنى قوله قد جاءكم بصائر من ربكم، يحصل بها الربط بين اللفظ وبين المعنى وبين الحادث.
كان قرآنا
يمشي على الأرض
عليه الصلاة والسلام. طب احنا كان معنا تقرير، مش عارف التقرير جاهز ولا. طيب احنا عندنا تقرير لشيخنا ومعلمنا يعني أنا لا أستطيع أن أتكلم عن الشيخ، فأنا أترك لحضراتكم متابعة هذا التقرير لشيخنا العالم الجليل فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. أنا أحبه كثيرا وهو يعني حبيب إلى قلبي، والدكتور محمد يقول وأنا كذلك. فنسمع لي تدبره لآية من آيات الذكر الحكيم، نشوف مع بعض إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيقول الله سبحانه وهو أصدق القائلين ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. هذه الآية ينبغي أن تتأمل وأن تتدبر إذ الله قال: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فإذا تأملت معنى الآية الكريمة فهمت منها أن الله سبحانه وتعالى لا ينشغل بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير، فكما أنه سبحانه خلق فوقنا سبع طرائق أي سبع سماوات شدادا، ولكنه لم يشغله خلق السماوات السبع الشداد عن تدبير أمر سائر المخلوقات، عن تدبير أمر النملة وأمر النحلة وأمر الوحش الكاسر في الغابة وأمر الحوت السابح في الماء وأمر النسر الطائر السارح في الهواء. فأخذنا من ذلك أننا ندعو ربنا سبحانه وتعالى بالشيء الكبير كما ندعوه بالشيء الصغير، نسأل الله كل ما نحتاج إليه، فكما أنني أقول: اللهم إني أسألك الفردوس، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، كذلك فإني إذا جعت قلت يا رب أطعمني، إذا عطشت قلت يا رب اسقني، إذا تألمت قلت يا رب اشفني، إذا غاب عني غائب يا رب رده علي. فاستفيد من قوله تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، أن الله لا ينشغل بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير، فمن ثم نسأل الله كل ما نريد ونلجأ إليه في كل أمر يهمنا هذا. وبالله تعالى التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأمن حياتي وخير الدليل.
طبعا بعد هذا المقطع القصير في الحجم الكبير في العلم، أنا يعني لا أستطيع أن أتكلم عن هذا المقطع يعني، فأترك لشيخنا كده إن شاء الله يعني بيان الأمر.
جزاه الله خيرا شيخنا على التقاطي لهذه الآية التي تشمل الربوبية والألوهية معا.
نعم.
ويتكلم رب العالمين بكبرياء، والكبرياء له حق سبحانه وتعالى،
خلقنا نون العظمة.
يتكلم بكبرياء.
نعم.
والكبرياء له حق. هذه الآية تعني إحاطة الله عز وجل بخلقه.
نعم.
وأن الله تبارك وتعالى لا يشغله صوت عن صوت.
نعم.
حتى قالت أمنا عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات. نعم. سمع حاجة المرأة التي تجادل نبينا صلى الله عليه وسلم في صورة المجادلة.
نعم.
فكفاها الله حاجته.
نعم.
كفاها الله حاجته، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجد لها شيء، فأنزل الذي يعلم السر وهو لا يغفل عن عباده، أنزل لها التصريف. وهذا ظن سعد بن معاذ لما يعني قال: يا رسول الله أجد مع امرأتي رجلا ثم أذهب فأتي بأربعة، فنزلت آيات الملعنة، لأن الله تبارك وتعالى يسمع عباده.
نعم.
ويرى عباده ولا يغفل أبدا عن خلقه، بل هو المحيط بكل شيء. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس.
نعم. نعم.
إذ قلنا لك إن ربك
أحاط
بالناس، ولا يحيط بالناس إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فاختيار شيخنا للآية اختيار يدل على قوة الألوهية والعبودية وأنها مطلقة لرب العالمين. فلا ينبغي أن يتخذ من دون الله أولياء ولا أندادا ولا أنصارا، فإن الله تبارك وتعالى بيده الأمور جميعها، ويسمع كل شيء ويرى كل شيء ولا يغفل عن عباده. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين.
بارك الله فيك وفي شيخنا الكريم. المفتاح التاسع بقى عشان ننتهي إن شاء الله اليوم كما وعدنا حضراتكم من المفاتيح العشر. المفتاح التاسع الترتيل. وأنا استغربت ليه الشيخ اللاحم وضع هذا المفتاح ضمن المفاتيح.
وأنا فعلا استغربت بداية، لكن الشيخ حفظه الله إنما أراد المفاتيح من جنس ما أشار
القرآن.
إليه
القرآن. نعم.
فهو يأخذ من كتاب الله أيضا.
نعم.
فإن الله تبارك وتعالى نص على أن يقرأ كتابه الكريم مرتلا، ورتل القرآن ترتيلا. والأمر كما تعلم فضيلتك الأمر على ذلك الترتيل إنما هو للتوجيه المباشر لكل من يتلو كتاب الله.
نعم.
ورجح أهل العلم أن الترتيل معناه المراد به التمهل، وقيل معناه إعطاء كل حرف حقه ومستحقه.
نعم.
ولما وصف الصحابة كما في الصحيح وصفوا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت قراءة قالوا كانت قراءته سيدة عائشة قالت كان يقرأ القرآن حرفا حرفا كأنه يقرأه حرفا حرفا, حرفا. وهذا داخل في التدبر. وقالوا أيضا كان يقرأه مدا عليه الصلاة والسلام
يعني
وهذا أيضا داخل
يطيل في يطيل في القراءة. نعم
نعم يطيل ويمد فيما فيه.
الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما يسأل عن معنى قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا قال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ومعرفة الوقوف دي قصة تانية كبيرة جدا
عندكم.
نعم
يعني عند أهل القراءة
أين نقف ومن أين نبدأ.
هو كتب مؤلفة وأبواب تشرح وختمات أظن تعمل لأجل الوقف والابتداء فقط. فحقيقة شيخنا الترتيل هو مفتاح كبير حين يعلم الوقف والابتداء فلا يخلط الإنسان جنس آية أو معنى آية بمعنى آخر ولا يقف وقفا قبيحا ولا يقف فيقطع المعنى. فهذا داخل في الترتيل فجعله المؤلف من مفاتيح التدبر لما فيه من هذا المعنى الذي ذكرته فقط.
يعني أنا ربط أنا شايف أن المؤلف ربط بين النوع أو المفتاح مفتاح الحفظ ومفتاح ربط الآية المعنى اللفظ بالمعنى وبعد ذلك أتى بالترتيل. يعني لا تحفظ بـ 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 بالحدر ولا ترجع بالحدر دائما فإنك تحتاج إلى استطعام القرآن.
وهذا ما نص عليه ابن رجب وغيره رحمهم الله في أن الحذر لا يستحب إلا في أيام الفضائل كرمضان وكالعشر الأولى من ذي الحجة. في غير ذلك ينتهي العبد في ختمة أقل من ثلاث. نهى النبي وكره أهل العلم أن تكون ختمة المرء في أقل من ثلاث إلا في الأيام الفاضلة كما كان الشافعي يفعل رحمه الله تعالى فيختم في رمضان 60 ختمة. فحقيقة ربط فضيلتك حقيقة مصيب في أن الأمر يحتاج إلى تمهل وينبغي ألا يتعجل الختمة وألا يتعجل الورد وأن يستلذ بكتاب الله مدا حرفا حرفا. بارك الله
وحكما حكما
وحكما حكما وأن يعطى كل حرف حقه ومستحقه.
نعم.
فهذا باب للتدبر ومفتاح له كبير حين يقرأ القرآن على مهل وعلى تؤدة.
بس برضو مش بالشكل اللي هو الشكل التحقيق. يعني ربما يظن بعض المشاهدين الكرام أن المقصود هو أن نقرأ القرآن كالمصحف المعلم مثلا.
هذا لا يوقفك عليه إلا شيخ يقرئ القارئ.
نعم.
فهو الذي يريه الفرق بين التحقيق والحذر والترتيل.
نعم.
الشيخ هو الذي يعلم الطالب هذا. ونعلم أن القرآن الأصل فيه التلقي وإنك لتلقى القرآن.
نعم.
من لدن حكيم عليم فتلقاه جبريل من رب العالم من رب العالمين وتلقاه نبينا صلى الله عليه وسلم من جبريل وزكى الله ذلك فقال علمه شديد القوى.
نعم.
ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم
الله
يعرضه على جبريل في كل مرة. قيل أنه يقرأ جبريل يسمع وقيل العكس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه للصحابة فيعرضونه كذلك ويسمعه منهم. ثم بعد ذلك كما تعلم السلسلة علي بن أبي طالب له سلسلة وعبد الله بن مسعود.
نعم نعم.
يقرأ غيره
رواية حفص يعني الرواية المشهورة والمنتشرة دي رواية من 20 رواية تنتهي إلى سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا عثمان بن عفان.
نعم.
وعفان وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا زيد بن ثابت وسيدنا أبي بن كعب.
ثم تكملون السلسلة إلى نبي
إلى نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة.
هذه السلسلة لا تكون إلا هكذا. وكما قال الشافعي لا يؤخذ القرآن من مصحف أبدا ولا العلم من كتبه.
طب أنا تذكرت مقولة يقول قائلها من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتحريف في حرمي ومن كان أخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم.
يعني ذا حق ولذلك أدلة كثيرة.
نعم.
ربما ليس مكانها فندلل على أن الترتيل مفتاح كبير. كانت هي طريقة نبينا صلى الله عليه وسلم في أن أم سلمة وكثير من الصحابة كانوا يسمعون القرآن من نبينا.
نعم.
صلى الله عليه وسلم سماع الترتيل فوصفوه كما سمعوا.
نعم.
منه عليه الصلاة والسلام.
طيب خلينا بقى ندخل على آخر المفاتيح.
نعم.
وهو المفتاح العاشر وبرضه استغربته. يعني يقول الشيخ الجهر بالقراءة
والتغني بالقرآن
والتغني بالقرآن.
نعم.
وأنا التغني بالقرآن اللي هي فيها يعني كلام مع فضلتك لكن خلينا نبدأ الأول بالكلام عن الجهر.
ربما تتحرج اللفظة.
لا يعني كثير من الناس يظن أن التغني بالقرآن هو استخدام المقامات الموسيقية حال قراءة
لا
القرآن.
لا سنرى أن ذلك خطأ وأنا
تمام.
جاهزت في ذلك كلاما كثيرا حتى بالدليل على أن الأمر فعلا في فهمي إنما استعملت اللفظة في غير بابها.
يعني ليه الجهر بالقراءة؟ يعني ليه أنا أقرأ ده ربما الجهر بالقراءة يوقعني في العجب؟
هذا فعلا خطير المدخل هذا،
يعني او يقعني في يعني اظهار قدراتي في القراءة، ويعني اظن الامر محتاج.
انا اصل فضيلتك تقسيم مهم جدا.
تفضل.
بعض فرق التي ضلت في هذا قالت ان القرآن كلام الله نفسي، كلام نفسي يعني لم يتكلم الله عز وجل به ازلا، يعني جرى في نفس الله كما قال تعالى تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي.
كلام كبير قوي ده، كلام ده محتاج
هذا خطأ. كلام خطا.
نعم.
فلذلك القران
محتاج لتوضيح.
ما انا اربط بهذا. نعم. ان القران لا ينبغي ان يكون وسواسا ولا في صدور الناس يحيك، بل ينبغي ان يجهر به المرء في 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 قوالب شرعيه.
نعم.
حتى لا يقع في في الرياء.
نعم.
وفي
السمعه والشهره،
في قوالب شرعيه. فينبغي لمن آتاه الله عز وجل صوتا يجهر بكتاب الله يتغنى به، والتغني إنما هو مقترن بالجهر، أن يكون ذلك في قالب القراءة بالليل وفي قالب القراءة بالناس في الصلاة الجهرية، يري الناس جمال كتاب الله ويجهر به وسط الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه من على الأسطح حول بيتي، حول المسجد النبوي الشريف. وهذا ما نقل في كتب السنة.
نعم.
كثير من بعض،
يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة،
يجهر بالقراءة.
نعم.
لكن لما نزل عليه وهو في مكة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، كان ذلك اختيار رب العالمين أن يكون القراءة بين بين، لا هي الجهر البين حتى لا يسب الكفار القرآن حين كانوا يسمعونه في مكة.
نعم.
ولا يخفت صوته حتى لا يسمعه أصحابه، فأنزل الله عليه ولا تجهر بالقرآن، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت
بها
وابتغي بين ذلك سبيلا.
نعم.
فهذه الآية لها واقع في النزول.
نعم.
لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان أن استمع لأبي موسى الأشعري وهو يقرأ وصوته يسمع خارج المسجد.
نعم.
وقال لأبي موسى لما أصبح لقد كنت أسمعك من ليلتي ولقد أوتيت من مزمار من مزامير آل داود. فعلم أن صوت أبي موسى كان يخرج خارج المسجد.
وسيدنا عبد الله بن مسعود لما كان يجهر
بالقرآن وسط أهل مكة.
نعم. نعم.
فالجهر به قد يكون للتحدي، وقد يكون لإسماع أهل الزيغ والباطل، والجهر به في الصلاة. فهذا الجهر الذي أراده المؤلف في قالب شرعي لا يمت إلى الرياء ولا إلى العجب.
نعم.
نعم.
فالجهر يبقى الجهر هنا مش مقصود به. ندخل بقى على موضوع التغني.
تغني.
لأن الموضوع دوت
يعني
هم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن.
صح هذا بمجموع الروايات.
نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام ما أذن الله لنبي ما أذن لنبي حسن الصوت أن يجهر بالقرآن فحسن الصوت. وقال زينوا القرآن بأصواتكم أو زينوا أصواتكم بالقرآن، وارد بالتقديم والتأخير كما أورد القرطبي ذلك. فهذا أمر مستحب ومندوب إليه.
نعم.
لكنه كما قال ابن الجزري من غير تمطيط كالمطربين والمغنيين، من غير تمطيط ولا هز يشبه هؤلاء.
طب خلينا ناخد بس اللفظة الأخيرة للحديث. اللي هو يعني الوجه الآخر للحديث، ألا وهو زينوا أصواتكم بالقرآن.
نعم.
طيب أنا ممكن أخد من هنا وأرد على هذا، بما أني يعني معلم للقرآن، أن المقصود هو ضبط الأحكام التجويدية حال القراءة، وهذا فيه تغني. يعني أنا هذا الأمر فيه تغني بالفعل، يعني أنا أتغنى بالفعل إذا ضبطت الغنة والمد والإدغام وما شابه من أحكام التجويد.
وهذا
هل, 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 هل هذا يعني
هذا داخل، لكن لا ننكر أن هناك موهبة في أبي موسى الأشعري أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، موهبة أنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود. بل هي متعة باقية في الجنة أن يسمع القرآن من أبي موسى، ويسمع من داود عليه السلام، ويسمع من نبينا صلى الله عليه وسلم، ويسمع من جبريل، ويسمع من رب.
أنا لا أقصد، بأن صاحب الصوت الجميل هذا غير مرغوب فيه. لا لا لا، أنا أقصد أن القرآن مع صوت جميل يكون في يعني
حسن التلاوة. نعم. حسن الأداء.
لكن لو الأداء. لو أنا قرأت وأنا ما عندي صوتي مثلا رخيم شوية، يعني
او في قوة.
فقرأت القرآن بالاحكام التجويدية يخرج القرآن
على احسن ما يكون.
نعم.
على احسن ما يكون.
نعم.
ولكن من جمع حسن الصوت ونغم الصوت وطبقاته التي يهب الله عز وجل بها من يشاء كالشيخ المنشاوي رحمه الله.
نعم.
وجمع خشوعا في قلبه واحساسا ويقرأ القرآن بالبكاء، وجمع الى ذلك حسن الاداء والاحكام، لا شك انه جمع النصيبين من الخير، وجمع بين الايه بين افضل الامرين.
نعم.
فهذه درجات شيخنا، وهذه الدرجات إنما أكدها النبي صلى الله,
صلى الله عليه, وسلم عليه وسلم
حين قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين
كفروا.
فهذا يدل على أن أبي ممن اختاره الله.
بس إيه اللي حصل سيدنا أبي؟
نعم.
إيه اللي حصل سيدنا أبي؟
بكى بكى
وقال أسماني ربي.
نعم. ولم يعجب ولم يقع في شيء, بل اعتبر هذا من إكرام الله عز وجل له ومما زاد الله تشريفا به. فكانوا يستقبلون الأمور على طريقتها الصحيحة. هذا من توفيق الله.
نعم.
هذا من توفيق الله. قد يتقبل المرء المدح فيزيده غرورا وعجبا, لكنهم كانوا موفقين رحمهم الله.
طب ندخل بقى على موضوع ال, بس مش عايزين بس حد يزعل مننا. موضوع القراءة بالمقامات الموسيقية.
صحيح.
يعني ضبط القرآن لمقام من المقامات الموسيقية. أنا بالفعل بفضل الله تعالى يعني كان لي حلقات من قبل في هذا الأمر.
رأيت شيخنا؟
نعم.
مع فضيلة الشيخ أحمد المصراوي حفظه الله.
ومع دكتور أيمن رجل السويد. نعم. حفظه الله.
وكلهم كبار.
نعم نعم. وكان بفضل الله تعالى كان لقاء ثري. أنا بس حابب إن إحنا برضو نذكر مشاهدينا الكرام بأن القرآن لا يخضع إلى مقام موسيقي.
وأنا استدلالي سيكون غير ما تكلموا مع فضيلتك خالص.
طيب تفضل.
أولا شيخنا لما قال نبينا عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين, ولما قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم, ألزمنا طريقة الصحابة.
نعم.
فيسعنا ما يسع الصحابة.
نعم.
فلما نقلت قراءات الصحابة رضوان الله عليهم وكيفية قراءتهم للقرآن, وهذا منقول بشكل واسع متواتر.
نعم.
لم نرى فيه أبدا رعاية المقامات.
نعم.
فلم يقل لمن لم يحصل مقام أسكت, ولم يقل لمن لم يحصل مقامات لا تصح إمامتكم, ولم يقل لمن لم يحصل مقامات لستم مقدمين في القراءة, ولم يؤخر من لم يحصل مقامات عن رتبة أهل القرآن. لم نجد ذلك في عصر الصحابة. فهي محدثة حين يقدم الفرع فيصير أصلا.
نعم.
حين يقدم الفرع فيصير أصلا,
اللي هو الفرع اللي هو المقامات,
مسألة المقامات وتعليمها.
والأصل هو أن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلال الأسانيد الصحيحة,
وأنه كان يقف عند رؤوس الآية.
نعم.
سنته عليه
الصلاة والسلام. رؤوس الآية عشان فيها كلام
صحيح. وحتى
في الفاتحة أنا أظن الفاتحة هي ورد فيها.
أريد أن أتزيد في أن قراءته عليه الصلاة والسلام لم تلمح هذا الملمح أبدا.
نعم.
إلا في الأذان قال لعبد الله بن زيد الذي رأى رؤيا الأذان علمه بلالا فإنه أندى من التصوت.
نعم.
لكن كان يقيم في الإمامة بأم مكتوم.
نعم.
ولم يعلم أنه كان أفضل من غيره في الصوت.
نعم.
وكان يقيم في الإمامة من هو أقرأ وأحفظ.
نعم.
وليس من هو أجمل صوت عليه الصلاة والسلام.
وذا كان مقصدي في أن القرآن يزين الأصوات.
يزين الأصوات.
نعم.
وهذا طريقة صحيحة جدا, لأن حقيقة الشيخ الحصري رحمه الله,
عليه الله.
كان صوته فيه نوع من الإيه يعني الجهورية.
نعم.
الجهورية.
نعم.
رحمه الله. ومع ذلك لما أخذ بالأحكام على أعلى ما يكون.
نعم.
إذا به رحمه الله يخرج. نعم. القرآن سلسبيلا عذبا يعني تتشنف الأذان لسماعه.
نعم.
والشيخ المنشاوي رحمه الله تعالى يعني كان يقرأه يعني بترتيل وجودة عظيمة, ويجمع إلى حسن الأداء حسن الصوت والتباكي عند قراءة كتاب الله, كيف هو يقرأ في يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي, ويبكي عندها.
بس هو كان الصوت عنده مش
طبعا ليس كذا. أنا أريد أن أحاكي.
نعم.
حتى
نعم.
هذا نقله عبد الله بن مغفل.
نعم.
قال سمعت سورة الفتح في مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة.
نعم.
وهو يقرأها على راحلته على ناقته.
نعم.
يقرأ سورة الفتح. قال فلو قرأتها أحاكي لجمعت الناس حولي.
إن شاء الله.
أحاكي رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
فهذا يعني هذا يبين أن التغني معناه حسن المحاكاة للنبي عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن يحاكيه
جميل رب لا يا مولانا
فليرجع إليه. هذا استشهادي.
نعم.
بعيدا عن
وهذا رب طيب جدا جميل جدا يعني.
إخواننا رحمه الله الشيخ أيمن وفضيل الشيخ عبد المعصراوي في تأصيلهم, لكن أن يؤصل أن هذه طريقة السلف ونبينا والصحابة رضوان الله عليهم في أنهم كانوا لا يصنعون طريقة المطربين والمغنيين من التمطيط والهز وغير ذلك من طريقة الخانعين بالغناء.
طب خليني طبعا يعني يعني برضو أنا يعني ربما أكون متخصص شوية في موضوع الأداء القرآني والأحكام التجويدية. ما سمعت بآية من كتاب الله تقرأ بالمقامات الموسيقية أو قراءة مستمرة بمقام معين إلا وجدت فيها خللا في الأداء القرآني.
أنا أمسك عن التوصيف يعني حتى لا حضرتك لا يعني هذا ليس فقط خلل, ولكن فيه من إسقاط لكتاب الله ما فيه.
نعم.
وفيه جريا على طريقة أهل الفسق والفجور. يعني هذه طريقة شديدة جدا.
نعم.
حين يؤخذ بالقرآن إلى المقامات دون التدبر.
نعم.
التدبر شيخنا بخشوع أوسع من هذا.
لا.
التدبر بخشوع أوسع من
هذا. لا، ما أنا برضو بدي نصيحة للمشاهدين الكرام لمن يقرأ بالمقامات.
الخطورة
إذا قرأت شيخ. إذا تأثر القرآن بالمقام ربما يوافق قراءة الشيخ لمقام من المقامات، لكن أن أوظف القرآن إلى مقام بعيني
هذا ما أردت فعلا.
ده يؤثر خطر على القراءة، لأن أنا كده خالفت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وقرأت بغير ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم،
جعلت الفرع أصلا زي ما ذكرت.
نعم.
جعلت الفرع أصلا.
بارك الله. طب عايزين بقى كده يعني إيه جمل سريعة كده في موضوع التدبر، لأن إحنا الحلقة اليوم بفضل الله تعالى إحنا كده نعتبر ختمنا هذا النوع من أنواع الهجر، فعايز بحضرتك كده بلاش نقول خليها روشتة.
يعني هي النسيان النسيان النسيان.
يعني لا تنسى يعني ولا
مخافة النسيان ما تكلمنا فيه. فإن الله تبارك وتعالى نعى على النصارى بقوله سبحانه في سورة المائدة قضية النسيان.
نعم.
قال ومن الذين أوتوا فنسوا حظا مما ذكروا به. فالنسيان لما قيل في موضوع التدبر وأنه البوابة الرئيسة للعمل.
نسيان الحفظ.
النسيان لا ما تكلمنا فيه.
نعم. نسيان يعني لقاءاتنا مع حضرتك.
من لقاءات ماضية.
نعم.
ينبغي
نعم.
أن نعلم أن اليوتيوب وأنواع التسجيلات العديدة آية وحجة على كل المسلمين.
نعم.
فعلى من نسي أن يتذكر.
نعم.
وأن يراجع فكل هذه الوسائل الحديثة.
وأن ينشر هذا نعم. الخير يعني.
فكل هذه الوسائل الحديثة معينة على تذكر الكلام حتى لا ينسى. ويضع العبد على درجة العمل التي سندخل عليها إن شاء الله
بإذن الله تعالى.
نعم.
يعني نجهز أنفسنا
ومشاهدينا
ينتظرون إن شاء الله في الكلام عن النوع الثاني من أنواع الهجر، ألا وهو هجر العمل،
وهي محطة يعني عظيمة
بس مش هناخد فيها وقت طويل
يعني كلامنا فيها مركز
بإذن الله تعالى. الله. يعني من باب إن عارف حضرتك يعني ممكن يكون جرعة يعني أو وجبة غذائية كبيرة توضع في كبسولة.
صحيح.
من الكبسولات،
وهذا هو دأب العالم كله الآن.
نعم.
الاختصار في كبسولات.
السرعة. نعم. عصر السرعة.
نعم.
يعني كانت حلقة يعني ماتعة، وكل حلقاتنا مع فضيلة الدكتور ماتعة. في نهاية الحلقة بشكر ضيفي في الاستوديو الدكتور محمد محمود عبد المهدي من علماء الأزهر الشريف، وننتظره بإذن الله تعالى على وعد في لقاء يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى لاستكمال أنواع الهجر. وشكر لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وشكر خاص لفريق العمل في برنامج ألف لام ميم، جزاهم الله عنا خير الجزاء جميعا، والقائمين على قناة الندى. ألتقي بكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء القادم مع الأداء القرآني واستكمال ضبط القراءة. انتظرونا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين.
شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين.
وأمن حياتي
وخير الدليل.